بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلف في مبتدع ما كفر، قيل يرد مطلقا واستنكر، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، ليقول أقبل من غير خطابية ما نقل، والأكثرون وراءه الأعدل ردوا دعاتهم فقط ونقل. فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. طيب، الآن سأتكلم على مسألة رواية المبتدع، وذكر فيها مذاهب. ورواية المبتدع ذكر الحافظ وغيره أربعة مذاهب. المذهب الأول أنها ترد مطلقا، ونسب هذا المذهب إلى مالك، ونسب كذلك إلى جماعة من المحققين كابن دقيق العيد وغيره، على أنه يترك رواية المبتدع. ولهذا كان بعض السلف ما يرضى بأحد من المبتدع أن يجلس مجلسه كما كان يفعل زائد بن قدامة، فكان يطرد من مجلسه المبتدع ويقول: ما أريدهم أن يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمرجع وغيره. لكن هذا فيه تشدد من ناحية أن مسألة السماع، ممكن أن الإنسان يسمع الحديث ويسمع كلام يهديه الله عز وجل، فما دام أنه قد جاء إلى مجالس العلم، مجالس أهل السنة، فالأولى أن لا يطرد إلا إذا كان معنا يتكلم في هذا المجالس أو يكلم الطلبة وكذا. فلهذا مشى أكثر أهل السنة على أنهم لا يفعلون، لا يطردون أهل الأهواء من أماكنهم إلا إذا حسوا بخطر. لهذا كان شيخنا مقبل أيضا لما يقولون له: فلان حزبي، فلان كذا، فلان كذا، فيقول: ما دام جاء يتعلم اتركوه، ما دام أنه لا يتكلم ويتعلم، فإذا تعلم عرف. معنى هؤلاء من الحزبيين من غيرهم إذا تعلموا يعرفون بعد ذلك أنهم على خطأ، وأن من يتبعونه على خطأ. فلهذا المبتدع قال بعض أهل العلم كما قلنا نسب إلى مالك وغيره، على أن المبتدع ترد روايته مطلقا سواء كان داعي أو غير داعي، سواء كان يروي ما يؤيد بدعته أو لا. وهناك قول آخر أنه إذا استحل الكذب نصرة لمذهبه فإنه يرد. هذا نسب للشافعي لما قال: لا أقبل قول الخطابية لأنهم يستحلون الكذب فيما يقولون. فنسب للشافعي رحمه الله أنه يقول هذا، ومع أن كلام الشافعي رحمه الله يرى مثل كلام الجمهور على أنه إن كان داعية لا يقبل، إن كان غير داعية لا يقبل. لكن أخذ من كلامي هذا لما قال: لا أرى أن يؤخذ من الخطابية لأنهم يجيزون الكذب، فنسب إليه قول آخر وهو أن من استجاز الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه. كيف يستجيز الكذب؟ معناه أنه بجهل، مثل كرامية يجيزون الكذب بجهل، يقولون أننا لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب له، وهذا جهل عظيم. معناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كذبه. الله عز وجل قد قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عز وجل الدين، فهو ليس محتاج إلى أحد أن يكذب لرسول الله، لكن لجهلهم يقولون كذبنا له وليس عليه. فهؤلاء لا يؤخذ من قولهم ومن حديثهم لأنهم استحلوا الكذب، ومن لم يستحل الكذب يقبل حديثه كالخوارج وغيره ما يستحلون الكذب. هذا مفهوم قول الشافعي رحمه الله. وهناك قول ثالث أنه يقبل ما من كان بدعته ليست مكفرة، ومن كانت بدعته مكفرة لا يقبل، وبعضهم جعله اتفاقا، وهذا ليس صحيح أنه اتفاقا، لأن بعض العلم يرد قول المبتدع ويرد حديث المبتدع. وأما التفريق بين الكذب بين الكفر وغير الكفر أيضا فقد رده بعض الأصوليين كما ذكر الحافظ ابن حجر أن الرازي رد هذا القول وقال أنه كله معنى كلهم سواء كان كافرا كفر ببدعته أو لم يكفر فإنه يقبل منه. قال لأن كل طائفة تكفر مخالفيها، وهذا الكلام ليس صحيح. فأئمة السنة يعرفون السنة، يعرفون أصول الإسلام، فإذا كان الإنسان يخالف في أصول الإسلام ويقول هذا خلاف فهذا لا يصح. ليس كل خلاف معتبر إلا إذا كان له حظ. مالك ما تحفظ الجزرية؟
جزرية
ما حفظت. وكل خلاف معتبر إلا ما كان وكل خلاف لا يعتبر إلا ما كان إلا ما كان له حظ من النظر. ها؟
فيش فيش يتكلم العقيدة؟
لا لا الجزرية في التجويد. ايش في هذا البيت؟
هذه ماشي الجزرية
حق المقدمة يعني. ماشي اللي فيش في الشاطبية
في
معه
منظومة ثانية غير
شاطبية. دك لا دك صعبة دك قبل 200 بيت ده صعبة ده ما أدري ظهرنا في الشاطبية وفي الجزرية. وكل خلاف لا يعتبر إلا إذا كان له حظ من النظر. طيب المهم أن ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر. وقول الرازي ليس صحيحا أنه كل طائفة تكفر الأخرى. صحيح هذا موجود لكن ليس في كل شيء، فهناك أشياء اتفق الناس عليها فمخالفهم يعتبر مخالف للإسلام. مثلا الخوارج خالفوا في أصول من أصول السلف، يعني هل يقال أن هذا خلاف كذا وكذا؟ أو مثلا بعضهم ادعى النبوة، هل يقال أن هذا الخلاف معتبر أو أن هذا الخلاف لا يكفر به صاحبه؟ لا هذا ليس صحيحا، فما كان ناقضا لأصول الإسلام فهذا لا شك أنه يكفر. فلهذا فرق جماعة من أهل العلم بين المبتدع الذي يكفر ببدعته وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، لكن هذا قول واسع، هذا قول واسع معناه يدخل قبول المبتدع كله إلا من يكفر ببدعته. هذا القول الثالث. القول الرابع وهو قول الجمهور والذي نسب إلى أحمد وغيره، معنى نسب إلى أهل الحديث، أنه إن كان من الدعاء لا يقبل وإن كان من غير الدعاء يقبل، وقد حكى ابن حبان الاتفاق عليه كما ذكر المؤلف. قال ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل البدع في الصحيح ما دعوا، معنى يقول أيضا موجود في رواية المبتدعة في الصحيح كيف يكون اتفاق على أن هذا الاتفاق الذي ذكره ابن حبان ليس صحيحا؟ لأن البخاري روى عن بعض المبتدعات الدعاء مثل مثلا يعقوب بن عباد الرواجني. يعقوب بن عباد الرواجني هذا مبتدع شيعي ومتعصب، لكن الظاهر أن البخاري روى عنه قبل أن يأتي منه مثل الكلام الكبير. ولهذا يقول ابن خزيمة: حدثني عباد بن يعقوب قبل أن يحدث ما أحدث، قبل أن يحدث ما أحدث، ثم غلا في التشيع حتى قال الظاهر سفنجة، قال دخلت أول عبار محمد بن علي العبار، قال دخلت على عباد بن يعقوب وقال وكان قد عمي، أنا قد صار أعمى. قال فقال: ماذا تريد؟ قال: قلت أريد الحديث، أن أسمع الحديث. قال: وكان لا يعطي أحدا حديثا حتى يختبره. قال: فقال لي: من فلق البحر وشق البحر؟ قال: فقلت: الله. قال: لا. قال: فليقل الشيخ. قال: علي بن أبي طالب. ثم ذكر له أيضا شيء آخر حفر كذا، فقال: من؟ فقال: الله. قال: لا. فقال: فليقل الشيخ. قال: علي بن أبي طالب. ثم لما سمع الحديث منه، فلما أراد أن يخرج قال له: أتدري من فلق البحر وشق البحر؟ قال: من؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. قال: اطلبوا هذا الخبيث. وأنا إلى هذا الحد يعتقدون مثل هذه الاعتقاد. هو ما يعتقد أن علي بن أبي طالب فعل ذلك، لكن يقول بأمر الله، معناهم مثل الصوفية الآن. الصوفية الآن يقول لك بإذن الله أو بأمر الله، يفعل يعلم الغيب بإذن الله، معنى يعلم الشقي من السعيد بإذن الله، معنى كأن السماعة بإذن الله. طيب، من الذي أخبركم أنه يعلم الغيب؟ الله عز وجل قل: لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. من أعلمكم أنه يعلم الغيب؟ فيقولون بإذن الله، أعطاه الله عز وجل هذه الكرامة. فهم الآن عندهم اعتقاد أن الله عز وجل يعطي الأولياء أي شيء، حتى الأشياء التي منعها الله عز وجل فيعطيها للأولياء. هذا اعتقادهم. الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ما ذكر إلا الرسل، ما ذكر الأولياء، لكن هؤلاء يدخلون الأولياء معه. والمهم أن هذا الرجل كان غال في التشيع، لكن قيل أنه فعل ذلك بعد وليس كان قبل. كان قبل لم يعرف عنه شيء. أيضا استشكل بعض العلماء رواية البخاري لعمران ابن حطان، عمران ابن حطان وهو الذي قال ذلك الشعر الخبيث: يا ضربة من تقي ما أريد بها إلا أن يصل عند ذي العرش كذا، ما أدري إيش، رضوانة، أني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. أنا مثل هذا كلام خبيث، وقاله في من؟ في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. فمثل هذا رجل لا شك أنه داعية، وكان يقال أنه على السنة ثم تزوج خارجية فصار خارجي. لكن إيش الذي جعل البخاري يخرج له؟ أخرج له البخاري حديثين، حديث حديث الصور أو حديث الحرير، حديث عمر من لبس الحرير، والحديث الآخر حديث الصور، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى صورا في بيته نقضها، وجاء صليبا إذا رأى تصاليب في بيته نقضها. هذا في البخاري من حديث عمران بن حطان عن عائشة. فهذا الحديث في البخاري، قال الدارقطني أن هذا الحديث لا يصح لأنه من رواية عمران بن حطان، ولا كرامة، وهو مبتدع ولا يقبل حديثه ولا كرامة. لكن البخاري هنا قبل حديثه. أما الحديث الأول حديث الحرير هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، لأن عمران بن حطان سأل عائشة فقالت سل عبد الله بن عمر، فسأله فقال سل عبد الله بن عباس، فسأل عبد الله بن عباس فحدثه عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث الآخر لم معنى تفرد به، إن كان التصاليب، أما التصاوير فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أما التصاليب فلم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض التصاليب في بيته. المهم أن البخاري روى عن هذا الرجل، سواء كان روى عنه في الحديث التي احتج بها أو أنه رواه في الشواهد، فهو قد روى عنه، فهل هذا توثيق له أو أن البخاري رأى أنه قد تراجع، لأن بعضهم يقول أنه قد تراجع في آخر عمره. لكن هذا الحديث حديث الحرير رواه معنى روى معنى كلاهما رواه عنهما أو عنه يحيى بن أبي كثير. وأين لقيه يحيى بن أبي كثير؟ لقيه في اليمامة لما فر، لما أرادوا أن يقتلوه فر إلى اليمامة، معنى كان على لا زال على مذهبه، مذهب الخوارج، فلقيه يحيى بن أبي كثير وأخذ منه هذا الحديث أو أخذ منه الحديث. المهم أن هذا من باب الإشكال، ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله ولم أجد إشكالا مثل رواية المبتدع فقد أشكلت علي جدا. ثم ذكر تفريقا، والأولى أن يؤخذ بقول الجمهور أن الدعاء يرد حديثه وغير الدعاء يقبل، كما فعل السلف، أخذوا حديث الأعمش، حديث قتادة، حديث غيرهم من السلف ممن كان قد تلبس ببعض البدع، أيضا عبد الوارث بن سعيد التنوري كان يرى القدر، هدبة بن خالد وغيرهم من البصريين. ولهذا كان علي بن مديني يقول لو رد حديث أهل البصرة لأجل القدر ورد حديث أهل الكوفة لأجل التشيع لخربت الكتب، خربت معنى اختلت من هذه الأحاديث الكثيرة، لأنك ما تجد أحد من أهل البصرة إلا وتجد فيه بدعة إلا القليل جدا. وكذلك أهل الكوفة انتشر فيهم التشيع والإرجاء، من لم يكن متشيعا فهو مرجع، ولهذا أخذ العلماء. وهناك قول أيضا نسبه الحافظ بن رجب إلى أحمد، أن أحمد يقول بهذا القول لكن يفرق بين البدع، يفرق بين البدع، ولعل هذا قول لا وجيه من ناحية التفريق بين أهل البدع. فالقدرية والمرجئة أو القدرية والجهمية وغير من والخوارج هؤلاء يعتبروا من كبار أهل البدع، فهؤلاء لا يقبل من دعاتهم. وأما المرجئة، مرجئة الفقهاء ليست مرجئة الجهمية، فهؤلاء يقبل حديثهم ولو كانوا من الدعاء، يقبل حديثهم ولو كانوا من الدعاء. ولهذا تجد الصحيحين مليئة بالمرجئة الدعاء، أنا مرجئة دعاء. فلهذا أخذ هذا القول من الإمام أحمد عن الإمام أحمد هو الذي عليه العمل عند العلماء. فمثلا عندنا عمرو بن ذر الهمداني، عمرو بن ذر الهمداني أو عمر بن ذر الهمداني، هذا الرجل مرجع لكنه كان واعظا، واعظا من وعاظ الكوفة، ولهذا كان يسمى واعظ الكوفة. وهذا الرجل كما قال حماد بن زيد قال قد خرج الناس من الإرجاء حتى دخل عمر بن ذر، قال خرج الناس من الإرجاء لما دخل عمرو بن ذر أو عمر بن ذر دخل الناس مرة أخرى. ولهذا كان حماد بن زيد يحذر من عمر بن ذر. طيب، فخلاصة المذهب أو مذاهب الناس في الابتداع على أربعة أقوال، والصحيح أن قول الجمهور أنه التفريق بين الداعية وغير الداعية، لكن يفرق أيضا كذلك بين البدع، يفرق أيضا بين البدع. فمن يعتقد اعتقاد الجهمية لا يقبل منه حتى ولو كان غير داعية. ولهذا ثمامة بن أشرس كان رجل من الجهمية، كان مكي في مكة، كان الحميدي يحذر منه أشد التحذير لأنه كان يقول بقول جهم. ثم ذهب إلى بغداد وجاء إلى الإمام أحمد وكلمه الإمام أحمد وأظهر التوبة. فلما قيل الإمام أحمد أن الحميدي يحذر من أشرس أو من ثمامة بن أشرس، فقال الرجل قال قولا ثم تاب عنه، فماذا أنا ما دام أنه قد تاب ورجع فلا بأس أنه يؤخذ منه، لماذا يعير برأي كان يقوله قديما؟ والمهم أن البدع تختلف من بدعة إلى أخرى، فدعاة القدر مثلا يختلفون، القدر أو القدرية على قسمين، قدرية غلاة هم الذين ينفون العلم، فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام أصلا، هؤلاء كفار وقد حكم عليهم العلماء بالكفر، حتى أن الشافعي لما تناظر مع حفص الفرد وأنكر العلم قال له قم يا كافر، معناه حتى عينه، معناه من ينكر علم الله عز وجل إلا رجل كافر، علم الله عز وجل الأزلي يقول أن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا مع أنه أول من قاله معبد الجهني، إلا أن معبد الجهني تجده أيضا في كتب الحديث، وهذا من العجائب، معنى مع أنه انتشر هذا المذهب مذهب غلاة القدرية عن معبد الجهني، إلا أنك تجد معبد الجهني موجود في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، معبد ابن خالد الجهني، مع أنه هو أول من قال بالقدر في البصرة، أو هو أول من أظهر قول الغلاة في البصرة، والله أعلم. لكن أحيانا بعض الأشياء ما تقدر تجيب عنها ولا تجد إجابات العلماء فيها شيء من الإشكال، معنى كيف يدخل معبد الجهني في كتب السنن، بل وتجد العلماء يصححون حديثه، قد يكون أحيانا حديث مشهور مثلا في حديث معبد الجهني في الترمذي حديث وضوء عثمان في البلاط، هذا حديث مشهور في الصحيحين، لكن كيف أدخلوا هذا الرجل وهو مبتدع من غلاة المبتدعة؟ قد يكون أنه تراجع، لكن أحيانا التاريخ ليس كله ينقل، والله أعلم، قد يكون تراجع، قد يكون أخذ هذا عنه قبل أن يقول ما قال. فأحيانا بعض الأشياء كما قلنا مثل رواية عمران بن حطان، رواية البخاري لعمران، ليس هناك شيء واضح، بمعنى فإن كان مثلا من الدعاء كيف أخذ عنه البخاري أو أنه روى عنه البخاري؟ صحيح أن أبا داود صاحب السنن يقول أن الخوارج يؤخذ عنهم ولو كانوا دعاة لأنهم صادقون، لكن هذا يخالف قول العلماء، يخالف أن الخوارج يعتبرون من المبتدع المبتدعة الذين هم أقرب إلى الكفر، أقرب إلى الكفر، فمن البدع المغلظة. طيب، وهذا خلاصة ما يذكر إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب باب مشكل قليلا، لكن الذي عمل به العلماء هو هذا التفريق بين الداعية وغير الداعية، وكذلك في التحذير يفرقون بين الداعية وغير الداعية، وكذلك أيضا في البدع لابد أن يفرق بين البدع. والآن المشكلة إيش؟ مشكلة كثير من طلبة العلم الآن أنهم ما يفرقون بين البدع، معناه يعاملون الذي يخطئ مثلا في شيء من البدع اليسيرة يعاملونه مثل الذي يخطئ في البدع الكبيرة، سواء كان في الهجر أو في مسألة المعاملة أو كذا، أو الأخذ عنه وعدم الأخذ عنه. فعدم التفريق هذا هو الذي أصل لهم أصول غير صحيحة، فتجد أنه يأتي بالنصوص السلف في هجر المبتدع الكبار وينزلها على كل مبتدع. طيب، هناك مبتدعة مثلا عند في البصرة وكذلك في بغداد يأتون إلى الإمام أحمد، لماذا لم يطردهم الإمام أحمد أو لم يهجرهم الإمام أحمد أو كذلك من كان في البصرة؟ فلهذا عدم التفريق بين المبتدعة هذا خطأ يخطئ فيه كثير من طلبة العلم، فيحملون النصوص التي جاءت عن السلف في التحذير من كبار المبتدعة ينزلونها على كل من عنده بدعة ولو كانت يسيرة. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا.